الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخلانه. وبعد، فهذا هو المجلس 81 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، وهو المجلس 14 في كتاب الصلاة. نبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على الحديث 51 بعد 400 من أحاديث صحيح مسلم، والرابع 50 بعد 100 من أحاديث كتاب الصلاة، ونحن في صبيحة يوم الجمعة 17 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 آية. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكروا من صلاته، فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخرم عنها إني لأركد بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين، فقال ذاك الظن بك أبا إسحاق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد: قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، وما ألو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة بمعنى حديثهم، وزاد: فقد تعلمني العرب بالصلاة.
وزاد
فقال: تعلمني الأعراب بالصلاة. قال: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال: حدثني قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لأسألك عما يسألك هؤلاء عنه. قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك في ذاك من خير؟ فأعادها عليه فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا للبقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى.
بدأ رحمه الله بالحديث التي فيها بيان قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر والعصر. وهنا سؤال: لماذا بدأ بالظهر ما بدأ بالفجر؟ لأن الصلاة الأولى عند الصحابة هي الظهر، وأول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وجوب فرضية الصلاة هي صلاة الظهر، لأنه أصبح بمكة بعدما يعني صلى الفجر. وحتى بعض العلماء يقول: وصلى بالأنبياء، يقولون صلى بهم صلاة الفجر، صلى بهم صلاة الفجر، فهو ما صلى مع الصحابة إلا الظهر أولا، ثم صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر الثاني. فلذلك يبدأون الأحكام بذكر الصلاة الأولى وهي الظهر. ونحن في عرفنا كما قال بعض الصحابة: وأنتم تعدونها الأولى وهي صلاة الغداء الفجر. أورد رحمه الله تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث: حديث أبي قتادة، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث جابر بن سمرة. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تبين كيفية قراءة النبي عليه الصلاة والسلام من جهة، وأنها سرية، وأنها إيش؟ سرية. ومقدار هذه القراءة: أما أن القراءة سرية فهذا بالإجماع، الظهر والعصر جميع ركعاتها سرية، كذا الركعة الأخيرة من المغرب بالإجماع سرية، كذا الركعتان الأخيرتان من العشاء بالإجماع سرية. فهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة. ثم في بعض روايات حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية، يسمعهم الآية، ويسمعه عليه الصلاة والسلام إياهم الآية لا يخرج كونها سرية، لا يخرج كونها سرية. هذه فائدة لطيفة أن طالب العلم يدرك مواضع الإجماع. فبالإجماع الفجر جهرية، وركعتان الأوليان من المغرب جهرية، والركعتان الأوليان من العشاء جهرية. والمقدار الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا من باب الاضطراد. ما معنى من باب الاضطراد؟ يعني هكذا كان فعله على الاضطراد، لكن أحيانا ربما كان يخالف هذا لمعنى، مثلا ربما كان يقصر في الظهر فلا يطيل على اضطراده لأمر طارئ أو لظرف أو لعارض. الفجر كان يطيل، طيب أحيانا ربما كان يقرأ فيه المعوذتين. المغرب كان لا يطيل، لكن أحيانا ربما يقرأ سورة الطور بل والأعراف. إذن هناك اضطراد، هناك مخالفة للاضطراد، والاضطراد يعني السنية، المخالفة للاضطراد يعني الجواز. ولذلك خطأ أن يظن بعض الناس أن قراءة الأعراف في المغرب سنة، هذا خطأ، إنما هذا مو يجوز، لولا وروده لما قلنا بالجواز. من الخطأ أن الإنسان يقول من السنة أنك تقرأ المعوذتين في صلاة الفجر، هذا خطأ. الصواب جواز ذلك، في فرق، متى نقول سنة؟ إذا اضطردت ولم تصل إلى درجة الوجوب. ولهذا تجد الفقهاء السابقين ما في أحد منهم قال من السنة قراءة الأعراف في الفجر، هذا ما وجد إلا حديثا. ليش؟ لأن أصبحنا أرائيين، ننظر النص نفهم منه على كيف، ما يصير، لازم يكون لنا سلف في النصوص. السلف فهمه أعمق منا، النص هذا مر عليهم، لماذا ما قالوا مثل ما نقول اليوم؟ جاوبوا، ولا ما شافوا النص؟ شو ما شافوا النص؟ إذن معناه هم فهموا أن الاضطراد إذا لم يصل لدرجة الوجوب دال على السنية، وأن ما خالف الاضطراد دال على الجواز. فهمت شيخ؟ هذا أهم شيء، لأن مع الأسف اليوم أصبح بعض المنتسبين إلى السنة أصبحوا ظاهرية. ما معنى ظاهرية؟ يسمع النص يفهم شيء خلاص يقول للناس، هذا غير صحيح، هذا تأثر بالظاهرية. وهذه الظاهرية اللي فيها الناس اليوم كثير، يعني هو من ابن حزم شينا ما بين، هي طريقة ابن حزم، هذا غلط عظيم يا إخوان. أورد رحمه الله حديث أبي قتادة وفيه قال كان رسول الله، وقد سبق أن بينا أنه إذا قال كان يعني يفيد استمرارية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين، الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. طبعا لم يبين السورتين، لأن صلاة الظهر ما هو يوم ولا يومين ولا ثلاث. ويسمعنا الآية أحيانا، ما فائدة هذا الإسماع؟ فائدة هذا الإسماع من جهتين، الأولى أن يعرف الصحابة القريبين منه ماذا يقرأ في صلاة الظهر والعصر. فمثلا لو قرأ في صلاة الظهر بسورة التكوير، فلما وصل عند قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، ثم رجع إلى السرية، فهموا أنه قرأ سورة التكوير. هذه هي الفائدة من إسماعه الآية أحيانا، ليعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقرأ، ليعرفوا هم ماذا يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام. أو كما قال بعض الشراح يسمعهم الآية للانتباه، لينتبهوا، ربما أحدهم يكون سرحان ما يقرأ، ربما أحدهم يكون شارد، يجوز هذا وهذا. وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. طبعا هذا الهدي النبوي مضطرد، وهو تطويل الركعة الأولى عن الركعة الثانية في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الفجر. لكن أبو قتادة ذكر الظهر وذكر إيش الصبح، ذكر الظهر وذكر الصبح. ليس هذا حصرا، لأني ذكرت لكم أن السنة تطويل الركعة الأولى عن الثانية في جميع الصلوات، فكيف نجاوب عن هذا الحديث؟ نقول هذا من باب ذكر المثال، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه ذكر الأولى والأخيرة فما بينهما مضطرد، واضح؟ قال ويقصر الثانية، طبعا التقصير الثانية جاري بيانه في حديث أبي سعيد كم يكون قصر الثانية عن الأولى. قال في حديث أبي سعيد أو في رواية ثانية لأبي قتادة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. طبعا الاكتفاء بفاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب وركعتين الأخيرتين من العشاء سنة بالإجماع، الاكتفاء بالفاتحة سنة بالإجماع، واختلفوا في الزيادة، والصواب جوازه، والصواب جوازه. فإن قال قال لما لا تقول السنة أن يقرأ الإنسان السورة أحيانا؟ نقول لا، السنة معناها الاضطراد، إنما قرأ أحيانا للدلالة على الجواز، للدلالة على إيش؟ الجواز. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. طبعا في حديث أبي قتادة أن الركعتين الأوليين أطول من الأخرين بس ما في بيان المقدار. في حديث أبي سعيد فيه بيان المقدار، كذلك في حديث جابر بن سمرة قال نحرز، والمعنى نحرز أي نقدر، حرز الشيء قدره، وحرز كخرص وزنا ومعنا، حرز كخرص في الماضي، ويحرز يخرص. معك الآن. إذن حرز كحرصة بمعنى قدره، بمعنى لا حزر عفوا، حزر بمعنى خرص، لكن خرص في الثمار وحزر في المقادير، قدر بتقديم تنبيه جيد، بتقديم المعجمة على المهملة، نحزر وحزر. أما نحرز فهو بمعنى أننا يعني نكون على حرز، في حرز وفي صون وفي حفظ. إذن فحزرنا قيام يعني قدرنا، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر، حزرنا قدرنا. ما هو المقدار؟ قال قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة اللي قريناها اليوم. الصحابة إذا قالوا تنزيل السجدة يقصدون سورة السجدة، إذا قالوا المؤمن يقصدون فصلت. إذن ألف لام ميم تنزيل السجدة يعني كما قال بعض الشراح يعني سورة قدر 30 آية وزيادة، 30 آية وزيادة. قال وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. النصف من ذلك كم يكون؟ 15. طيب قد يقول قائل الفاتحة 7 آيات، فكيف أبو سعيد الخدري يقول فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك في صلاة الظهر. نقول لا يلزم من كون قيامه على النصف من قيام في الأوليين أن يكون يقرأ 15 آية، لأن القراءة تختلف، لأن القراءة تختلف. فهو يقرأ الفاتحة لكن يقرأها بتؤدة، يقرأها بترتيل تحقيق، يؤدي هذا إلى مقدار النصف من الركعتين الأوليين. هذا أحد الأجوبة، وهذا عندي أحسن جواب. والجواب الثاني أنهم قالوا وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، قالوا بمجموعهما، مجموع الركعتين 7 و7 14، فمجموعهما بمقدار النصف. فإذا 7 آيات الفاتحة، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، قال قوله وحذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك، يعني دل على الجواز القراءة والزيادة على الفاتحة، دل على جواز القراءة والزيادة على الفاتحة أحيانا. فإذا يكون هذا على صيغة التجويز، على صيغة التجويز. وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر. الآن هذا معناه أن العصر من حيث المجموع أقصر من الظهر، العصر من حيث المجموع أقصر من الظهر، والعصر من حيث الركعتين الأوليين لا تزيد فيهما على 15 آية. وهذا فيه إشكال على ما ذكره عمر رضي الله عنه في رسالته إلى أمراء الأجداد، أن يقرأوا في الظهر بالظهر والعصر، أن يقرأوا في الظهر والعصر على وجه التساوي بالمفصل اللي هو مثل ألف لام ميم تنزيل السجدة. وعلى كل حال يعني هذا ما دام أنه من باب التحذير يعني فيكون ذكر المقدار ليس دقيقا وإنما هو تقريبي. وقد أشكل هذا الحديث على كثير من الشراح وهو له وجه في الإشكال، لكن كما ذكرت لكم أحسن جواب هو الأول. يقول وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، يعني يقرأ بمقدار 15 آية في كل ركعة، وفي الأخرين من العصر النصف من ذلك، يعني يقتصر على الفاتح. هذا أحد الأجوبة. والجواب الأول ذكرناه أن مجموع الركعتين على النصف من مجموع ركعتي الظهر، ومجموع ركعتين الأخريين على مجموع ركعة من الظهر. قال ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 آية. المفصل، سور المفصل من حيث العادة أنها تقدر من 30 إلى يعني لا تزيد، لا تصل إلى 100. إذا وصلت السورة إلى 100 فهي من 100. وأنتم تعرفون تقسيم القرآن من البقرة إلى سورة الأعراف، هذه تسمى الطوال، وبعضهم يضيف إليها الأنفال والتوبة. ومن سورة يونس إلى سورة قاف هذه تسمى 100، لأنها جاوزت 100 في الأغلب وليس في الاضطراد. من قاف إلى سورة عما يتساءلون يقولون هذه طوال المفصل، من عما يتساءلون إلى الضحى أوساط المفصل، ومن الضحى إلى الناس هذه قصار المفصل. ثم ورد حديث أبي سعيد الخدري من طريق آخر وفيه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولين في كل ركعة قدر 30 آية. هذا الآن واضح أن التقدير منهم كان 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية. في الأخرين يعني مجموعا ما في إشكال، 7 آيات 7 آيات متقارب مع 15، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأولين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية. هنا في تنصيص، في كل ركعة قدر 15 آية، ما في إشكال، لأن العصر أقل من الظهر، فيكون في كل ركعة قدر 15 آية، لأن نصف صلاة الظهر ركعتين الأوليين، وفي الأخرين قدر نصف ذلك اللي هو الفاتحة فقط. ثم ورد حديث جابر وفيه أن أهل الكوفة شكوا سعد إلى عمر بن الخطاب. أهل الكوفة شكاياتهم قديمة، مو من الحين يعني. أول الناس شكاية للأمراء هم أهل الكوفة في تاريخ الإسلام. والسبب في ذلك والله أعلم أنهم كانوا خلطاء من قبائل الشتى. تعرفون أن البصرة والكوفة من بناهم؟ عمر رضي الله عنه، مصر الأمصار، أمر ببناء القاهرة وبناه عمرو بن العاص، وصار ثغرا من ثغور الإسلام، وأمر ببناء البصرة وبناء الكوفة. صاروا يشتكون من من؟ من رجل مبشر بالجنة. يا سبحان الله، رجل مبشر من بالجنة، شهد الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوالديه، ومع ذلك شكوا فذكروا من صلاته. يعني الشكوى وصل إلى الصلاة. أهل الكوفة كانوا يريدون أن تكون عندهم بدايات المخالفات للسنة، حتى إن بداية كما تعلمون التسبيح الجماعي بدأت في الكوفة على حياة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يريدون الزيادة في العبادة، فأنكر عليهم ابن مسعود فذكروا من صلاته. يعني وصلت الشكاية إلى الصلاة بعد، مو بشيء عادي يعني. فأرسل إليه عمر فقدم عليه، وهذه سنة عمرية، ينبغي على الحكام هذا الأمر، وهو أنهم إذا سمعوا شكاية على أحد المسؤولين أن يستدعوه وأن يسألوا ويستفصلوا. فإما أن يكون الأمر حقا فيعاتبوه ويصلح الأمر، وإما أن يكون الأمر باطلا فهو يحترس بعد ذلك ويتحرز بعد ذلك. فذكروا من صلاته، يقول فأرسل إليه عمر فقدم عليه. تأملوا، من الكوفة يجي إلى المدينة، يأخذ 3 أيام مع الرواحل، الأمر عظيم. قال فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، يعني عمر، فقال رضي الله عنه إني لو صلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يلتزم السنة ما أزيد. قال ما أخرم عنها، ما أخرم أي بمعنى ما أنقص، وخرم الشيء بمعنى خرق، خرقه أي جعله مرقعا، ما أخرم عنها شيء، لا أترك خرمة من السنة، فألتزم السنة. وهذا دليل على أن الإنسان وإن كان يعلم الجواز، فالجواز بابه شيء، ولكن السنة لا سيما لصنفين من الناس، الأمراء والعلماء. الأمراء والعلماء ينبغي عليهم، بل ربما يجب عليهم الالتزام بالسنن، لأنهم قدوة الناس. قال ما أخرم عنها، إني لأركد بهم في الأولين. أركد يعني التأد من الركادة، ركد الشيء يعني التأد. أركض بهم في الأوليين وأحذف في الأخرين. أحذف يعني أختصر أقتصر، وهذا الحذف هو الاكتفاء بالفاتح. فقال ذاك الظن بك أبا إسحاق، أبا إسحاق كنية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو خال المؤمنين من بني زهرة. ثم ورد حديث جابر أيضا من طريق آخر، فقال عمر لسعد قد شككك في كل شيء حتى في الصلاة. يا سبحان الله. قال أما أنا، أما هذه ماذا تفيد؟ تفيد أما وإذ قالوا ذلك، فهو يفيد الترتيب على قولهم أما وقد قالوا ذلك. يقول أنا هذا حالي، هم قالوا ما قالوا، فكلمة أما يعني حكاية على قولهم. أما وقد قالوا فأنا أما أنا فأمد في الأوليين، هو بمعنى الرواية السابقة، وهو قوله يعني أركض وأتيت، فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين، وهو بمعنى نفي الخرم، بمعنى نفي الخرم. وهذا يذكرني أيضا أن رجلا من المتأثرين بالخوارج صلى خلف سلمان الفارسي، فقال له ما لك اقتصرت وسلمت، ما تركتنا ندعو؟ قال أما إني قد دعوت، فقلت اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ما تركت والله شيئا من خير الدنيا إلا وسألته. فدائما يعترضون، فاعتراضاتهم قد لا تكون في محلها في الغالب. قال سعد رضي الله عنه وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة ولا آلوا أي لا أقصر، يعني أبذل جهدي وجهدي. ومنه قوله جل وعلا لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون فيكم اختلافا. وما آلوا أي ولا أقصر ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما دام أنا اقتديت بالسنة فأنا لست مقصر ولن أقتصر عن السنة، أما الزائد لا أعمله. فقال عمر رضي الله عنه ذاك الظن بك، يعني أنك تحافظ على السنة، أو ذاك ظني بك. ثم ورد حديث أبي سعيد وفيه لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع. البقيع من المسجد النبوي 200 متر تقريبا، البقيع من المسجد النبوي تقريبا 200 متر. يقول فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته. البقيع أيها الإخوة في زمن النبوة كان عبارة عن ماذا؟ مرتفعات منخفضات. المرتفعات جعلوها للقبور، والمنخفضات كانت لقضاء حوائج الرجال، بعكس المصانع فإنها كانت لقضاء حوائج النساء. وما كان لهم للناس حمامات في ذاك الوقت. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فيذهب الذاهب أي من المسجد النبوي إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ. تخيل الآن أقيمت الصلاة ويذهب الرجل 200 متر ثم يقضي حاجته، ما قال يتبول، قال يقضي حاجته، معروف أن قضاء الحاجة يأخذ وقت أطول من مجرد التبول، ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وهذا يؤكد السنة العمرية، وهي أنه ينبغي القراءة في الظهر والعصر بالمفصل. طبعا احنا اليوم يعني عوامنا وطلاب العلم منا أصبحنا لا نتخشع في صلاة السرية. لماذا؟ لأن التبعية الرنة والزنة عندنا متعلق بالأصوات، الصوت زين مستمتعين، أما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بالمعاني، ولذلك كانت السرية عندهم يعني ممتع. الإنسان ينبغي أن يتمتع. أعجبني مرة صليت في أحد المساجد صلاة الظهر، الإمام في ركادة كأنه في صلاة جهرية حتى الفاتحة، فلما انتهى من الصلاة جيت وشكرته، قال يا شيخ أنا أقرأ ولله الحمد. يقول أنا أقرأ في صلاة الظهر والعصر في السرية، أقرأ الآيات مجودا. فأعجب لي والله، لأنه يتمتع يستمتع بالقراءة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد وفيه قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه. مكثور عليه يعني الناس مجتمعين عليه. قد يكون الإنسان في بداية جلوسه للعلم اللي يجلسون عنده قلة، في النهاية الناس إيش؟ يكثرون إذا ثبت. أنا أول مرة أتيت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في عام 1409 هجرية، كان عدد الطلاب في درسه لا يتجاوزون 12 طالب. ثم بعد ذلك ذهبنا إلى الرياض، عدد الطلاب اللي جالسين في الرياض عند الشيخ ابن باز 7 في صلاة الفجر. تخيلوا يعني، لكن بعدين جينا الشيخ ابن باز عام 1400 هذا 9، عام 1420 عند الشيخ ابن عثيمين ما شاء الله المسجد مليان، يصل عدد الطلاب بالمئات قبل وفاته بسنتين تقريبا. قال وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يصلي. فقال ما لك في ذاك من خير. قد يقول قائل كيف يقول أبو سعيد رضي الله عنه ما لك في ذاك من خير، ولا شك أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام خير كله في نفسه الصلاة وللصحابة. أما لأمثال هؤلاء السؤال، قال ما لك في ذاك من خير، أي من خير ترجوه فتعمل به. ويجوز أن يكون المعنى لا تستطيعه، مثل قول عائشة كيف كان قيام رسول الله، فلما ذكرت القيام ذكرت شيئا عظيما من يستطيعه. فإن خير نرجوه من أنفسنا إذا علمنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تقرأ تعلم أنه قام في البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، هذا معنى كلام ابن أبي سعيد ما لك في ذاك من خير، أي لا تستطيع أن تتحمل ذاك الخير. والمعنى الثاني ما لك في ذاك من خير، يعني أن هذه السنة تركت، وتطبيقك لهذه السنة اليوم يجعلك في وحشة، فلا يرون الناس فيك الخير. قال فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا للبقيع فيقضي حاجته ثم يأتي على فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. من فوائد هذا الحديث، وإن كنت لم أجد أحد قد ذكره، ربما لقصور بحثي، من فوائد هذا الحديث جواز القيام للطهارة بعد سماع القيام، بعد سماع الإقامة. متى يقوم؟ بعد الإقامة. طبعا هذا من حيث الجواز، وإلا الأصل السنة أن الإنسان يقوم بمجرد سماع الأذان، واضح؟ ومتى يجب؟ يجب عند الإقامة أن يقوم، خلصنا، لعموم قوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أورد رحمه الله حديث هذا الباب الأول من طريق شيخه محمد ابن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن البغدادي الإمام العلم المعروف، قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد ابن أبي عدي القسملي السلمي مولاهم البصري، محمد ابن أبي عدي القسملي أبو عمرو البصري وهو سلمي مولى، عن الحجاج وهو ابن أبي عثمان الصواف البصري أيضا، عن يحيى ابن أبي كثير اليمامي البصري الإمام العلم المعروف، عن عبد الله بن قتادة رضي الله عنه، عبد الله بن أبي قتادة الحارث ابن ربعي السلمي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه المدني، عن أبيه، طبعا هنا قال عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه المدني. ثم أورد رحمه الله الإسناد الآخر من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة الإمام العلم المعروف واسمه عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي صاحب المصنف، قال حدثنا يزيد بن هارون وهو الإمام العلم المعروف يزيد بن هارون الواسطي السلمي، وأصله من بخارى فارسي. يزيد بن هارون هذا كان إمام علم جبل مهاب، يقولون حتى المأموم ما استطاع أن يظهر القول بخلق القرآن ويزيد بن هارون حي من هيبته. رؤية في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال أكرمني وأدخلني للجنة. فقال له تلميذه الذي رأى في المنام بأي شيء؟ قال بجلوسي وهيبتي للعلم. هو كان يهاب العلم ولذلك كان مهاب، سبحان الله العظيم. يزيد بن هارون الواسطي الإمام الحافظ رحمه الله تعالى، وكنيته أبو خالد، قال أخبرنا همام وأبان ابن يزيد، همام هو همام ابن يحيى العوذي، همام ابن يحيى العوذي البصري، الإسناد كلهم بصريون، وأبان هو ابن يزيد العطار البصري، أبان ابن يزيد العطار البصري، بقية الرجال مر ذكرهم. ثم ورد إسنادا حديث أبي سعيد قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو الإمام العلم المعروف يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري إمام نيسابور وعلمها، وهو بكر بن شيبة جميع عن عشيم وهو ابن بشير الواسطي، عن منصور وهو ابن المعتمر، منصور ابن المعتمر البصري، ومنصور هذا من أئمة السنة، منصور ابن المعتمر، لا منصور ابن زاذان عفوا، هذا ما هو منصور بن المعتمر. منصور ابن زاذان، زاذان ابن زاذان الواسطي، أيضا واسطي مثل هشيم. عن الوليد بن مسلم، وهو الوليد بن مسلم العنبري البصري، الوليد بن مسلم العنبري الواسطي. عن أبي الصديق، وهو بكر بن عمرو معروف بأبي الصديق الناجي، أبي الصديق الناجي البصري، عمرو بكر بن عمرو. عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ثم أورد إسناد آخر لحديث أبي سعيد، قال حدثنا شيبان بن فروخ، وهو شيبان بن فروخ البصري الأبلي، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعن منصور مر ذكره، عن الوليد مر ذكره. طبعا هنا قال في الإسناد اللي قبله قال الوليد بن مسلم، وهنا قال الوليد أبي بشر، الوليد ابن بشر هو نفسه، هنا ذكر بكنيته الوليد في هذه الرواية أبي بشر، يعني ذكر باسمه وكنيته، وهناك ذكر باسمه وأنا اسمي أبي. ثم ورد رحمه الله إسناد حديث جابر من طريق شيخ يحيى وهشيم مر ذكرهما، عن عبد الملك ابن عمير وهو القبطي، عبد الملك ابن عمير قرشي الأصلي قبطي السكنى كوفي، عبد الملك ابن عمير القرشي القبطي، ويقال إنه مولا لبني عدي وليس أصليا، ولذلك عرف بلقب القبطي. عن جابر بن سمرة وهو صحابي ابن صحابي جابر بن سمرة بن جنادة، وهو من بني عامر الكوفي. ثم ورد رحمه الله إسنادا آخر لحديث جابر، قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني الإمام العلم المعروف، قال وإسحاق بن إبراهيم وابن راهوية الحنظلي الإمام العلم المعروف، عن جرير وهو جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن عبد الملك بن عمير مر ذكره. ثم ورد حديث جابر من طريق محمد بن المثنى مر ذكره، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري إمام الجرح والتعديل، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي أبو يزيد البسطامي، عن أبي عون وهو محمد بن عبيد الله أبو عون، محمد بن عبيد الله أبو عون الكوفي، محمد بن عبيد الله أبو عون الكوفي، قال سمعت جابر بن سمرة مر ذكره رضي الله عنه، قال وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب تكنى بجده، محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب، وهو من أئمة الكوفة، قال حدثنا ابن بشر وهو محمد ابن بشر ابن الفرافصة، محمد ابن بشر ابن الفرافصة الكوفي، قال حدثنا أو عن مسعر، عن مسعر وهو ابن كدام، عن مسعر ابن كدام الكوفي، عن عبد الملك وبعون، عن جابر بن سمرة مر ذكره. وفيه زيادة فقال تعلمني الأعراب بالصلاة تعلمني هنا بمعنى تخبرني، تخبرني الإعراب بالصلاة أي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ورد حديث أبي سعيد من طريق شيخه داود بن رشيد، وهو داود بن رشيد الخوارزمي البغدادي، داود بن رشيد أو الخوارزمي البغدادي، قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم الدمشقي وهو من كبار المحدثين، غير أنه مدلس وتدليسه مغتفر إذا كان في الصحيحين، وهذه قاعدة احفظها مضطرب. الوليد بن مسلم الدمشقي القرشي مولاهم من كبار المدلسين، لكن تدليسه مغتفر إذا كان حديثه في الصحيحين. لماذا؟ لأن الإمامين لم يخرجا له إلا ما تيقن أن ذلك من سماعهم. أما بالنسبة للبخاري لا إشكال، لأنه كان يشترط السماع ليس مجرد اللقي. أما بالنسبة للإمام مسلم ففي ذلك نزاع، لكن الصواب أن الإمام مسلم وإن كان يكتفي بالمعاصرة لكن هذا في غير المدلسين، وأما في المدلسين فيشترط السماع، فهو متيقن أنه سمع الحديث على الجادة. قال حدثنا الوليد بن يعني ابن مسلم، كلمة يعني هو من الإمام مسلم أو غيره وليس من داود. عن سعيد قال وهو ابن عبد العزيز، وهو سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، عن عطية ابن قيس، وهو عطية ابن قيس الكلاعي أو الكلابي، قيل الكلاعي وقيل الكلابي، وهما بطر واحد. الدمشقي أيضا حمصي دمشقي. قال عن قزعة وهو قزعة ابن يحيى البصري، عن قزعة ابن يحيى البصري عن أبي سعيد الخدري مر ذكره. قال وحدثني محمد ابن حاتم، وهو الإمام العلم المعروف محمد ابن حاتم البغدادي المعروف بالمؤدب والسمين المروزي الأصل، وابنه عبد الرحمن ابن محمد ابن حاتم، هذا من أئمة السنة صاحب التفسير. قال حدثني محمد بن حاتم وهو المعروف بالسمين البغدادي المؤدب، قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي مر ذكره، عن معاوية بن صالح، وهو معاوية بن صالح الحضرمي، معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي، فهو أيضا دمشقي، عن ربيعة وهو ربيعة ابن يزيد الدمشقي، ربيعة بن يزيد الدمشقي، في دمشق ثلاث روايات، الأفصح بفتح الدال د أي دمشق، وقيل بالكسر دمشق، وقيل بالكسر الاثنين دمشق، لكن الأول هو المعروف. ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني قزعة مر ذكره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. كيف؟ لا ما هي سنة، هي سنة عمرية، وهو سؤال الأمراء إذا قيل عنهم شيء. لا بس معاذ ما كان أمير، هذا أمير، هذا كلامنا في الأمراء، طلب الأمراء للسؤال عن أحواله. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن عاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد عباد يشك أو اختلفوا عليه أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك في حديث عبد الرزاق فحذف فركع وفي حديثه وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس قال حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وابن عيينة حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد وربما قال قاف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحوها قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100 قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو قرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعد حتى قبره الله عز وجل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله.
قوله هنا في حديث ابن جريج الطويل عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة. حديث عبد الله بن السائب وحديث قطبة وكذلك حديث جابر بن سمرة وحديث أبي برزة الأسلمي وحديث ابن عباس كل هذه الأحاديث مثل حديث جبير بن مطعم أيضا تدل على مقدار القراءة في صلاة الصبح. ومما كتبه عمر إلى أمراء الأجناد أن يصلوا بالناس في الصبح بالمئين. المئين هي السور التي تقارب المئة وقد تتجاوز، وفي الظهر والعصر بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بأوساط المفصل. هذه الروايات التي أوردها الإمام مسلم فيها دلالة على تنويع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة. مسافر ولا مقيم؟ مسافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه ليس له ولا للصحابة أن يمكثوا في مكة أكثر من 4 أيام حتى لا يصبحوا مقيمين فتبطل أجر الهجرة. فهمتم هذه؟ كما في الحديث المشهور. فإذا كان مسافرا ومع ذلك لما صلى بأهل مكة استفتح سورة المؤمنين، يعني في صلاة الصبح، حتى جاء ذكر موسى وهارون، يعني قرأ من المؤمنين ما شاء الله أن يقرأ، وهذا يؤكد أنه قرأ بالمئين. ولقد ذكر عبد الله بن السائب أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذته سعلة، السعلة على وزن فعلة من السعال، وهو يعني الكحة من الصوت بسبب البكاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر فأثر ذلك على صوته فأخذته سعلة فركع. وهذا هو المنبغى على الإمام، وهي سنة لا تغيب عن ذهنك إن شاء الله. إذا صليت بالناس وغلبك البكاء ولم تستطع القراءة اركع، أو أخذتك سعلة ولم تستطع أن تصحح صوتك اركع. هذه هي السنة. وضبط بعضهم كلمة سعلة بسعلة بالضم على أنه اسم، أخذته سعلة يعني من السعال، والصواب الأول. ثم في الرواية التي بعدها رواية عمرو بن حريث يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. إذن فيه دلالة على جواز أن يقرأ الإمام في الفجر بأوساط المفصل، لأن التكبير من أوساط المفصل. وفي حديث قطبة رضي الله عنه قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة احفظها صليت وصلى، ولفظة اللي بعدها سمع، دليل تنصيص أنه صحابي، وأخطأ من ظن أنه ليس بصحابي. يقول فقرأ قاف والقرآن المجيد، فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت رددها ولا أدري ما قال، جعلت رددها وراءه ما أدري وش اللي قال بعده. معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بطوال المفصل في صلاة الفجر، لأن قاف أول المفصل على الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي الرواية اللي بعدها مثله، قال يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. لا، ليش يقول يقرأ والنخل باسقات؟ يجوز أنك تذكر السورة باسم شيء يميزه، مثل قول بعض السلف السورة التي فيها البقرة، معروف أن البقرة ذكرت في سورة البقرة، هذا ما في بأس. النخل باسقات هذه الآية ما ذكرت إلا في سورة قاف، فهي خاصية. تقول سورة الكرسي، فالناس ربما يفهمون مقصود سورة الكرسي يعني السورة التي فيها آية الكرسي، ما في إشكال. ثم فيه زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد، وربما قال قاف. طبعا ليس مقصود قرأ والنخل باسقات يعني مباشرة من والنخل باسقات، لا، قرأ من أول قاف. وفي حديث جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا، كان صلاته بعد تخفيفا، يعني يحتمل أمرين. الأول أن الظهر أخف من الفجر، والعصر أخف من الظهر، والمغرب أخف من، يحتمل هذا المعنى. ويحتمل وكان صلاته بعد تخفيفا، أي صار صلاته في آخر عمره مخففة، ما كان يطول، للتسهيل على الأمة، للتسهيل على الأمة. وأكد هذا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطول مثل صلاتكم هذا. وكذلك جابر يقول كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. وش يقصد بصلاة هؤلاء؟ يعني هؤلاء الذين يطولون في الكوفة في الصلوات، هذا مقصوده. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفجر بقاف والقرآن ونحوها، أي ما يماثلها في قدرها في طولها في قصرها. بعض الناس يقول ليس من السنة أن يختم الإمام القرآن في الصلاة وهو إمام. تقول منين جبت هذا؟ تقول ليس من السنة، جل وش يقرأه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالمئين وبقاف وبالظهر والعصر بأوساط المفصل أو بالمفصل، في المغرب بقصار المفصل، فكيف يختم؟ طيب وش المانع أن يجعل المقادير كهذه المقادير؟ هو ما دام ما فهم شيء يقول لك لا هذا مو من السنة، غير صحيح هذا الكلام. لما يجي إمامه يقسم صلاته، مثلا يقرأ في الفجر بطوال، ويقرأ في المغرب مثلا بالمفصل بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بأول المفصل إلى قصار المفصل، هو يمكن ينتهي من القراءة من ختم القرآن. طيب هو ما خالف السنة، ما يجي أحد يقول لك لا ما يصير الإمام يختم. نعم لو كان الإمام يعني يقرأ في جميع الصلوات بختمته نقول هذا ليس من السنة، يعني يستمر الفجر ثم يكمل المغرب ثم يكمل العشاء، نقول هذا ليس من السنة. لكن أن يقسمها على قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به. ثم أورد حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بإيش؟ مكتوب عندك شنو؟ بالليل إذا يخشى. وانت قريتها بوالليل، ليش شفت الواو؟ ما يصير، هو يريد الحكاية، أنت ما تجي تلزم القارئ بما أنت في ذهنك، هذا غلط عظيم. هو يريد سورة، أي سورة الليل إذا يغشى. ويجوز حذف الواو إذا أردت العلمية. ترى بعض الناس اليوم هكذا، يعني لا يفرق بين العلمية وبين الآية. هذه ليست حكاية آية، هذه حكاية آية، هذه من وضع النساخين، هذه من وضع منه النساخين. وإلا هو أراد الإسمية، يعني كان الجابر يقول كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، يعني بسورة الليل إذا يغشى. هو ما يقصد حكاية الآية، عشان الناس يقول لك لا، طيب أنتم اللي حطيتوه في علامة قوسين تقولون تلزمون بالواو، ما في ولا رواية فيها واو، فهمت؟ ما في ولا رواية فيها واو، جميع الروايات فيها حذف الواو، فدل على أنه إنما أراد السورة التي فيها الليل إذا يغشى، هذا معناه. وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. إذن معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالظهر الليل إذا يغشى، أي بسورة الليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، طبعا المقصود في الركعتين الأولين. وهذا هذه الرواية تبين تقارب الظهر والعصر. وفي الصبح أطول من ذلك كما في سورة قاف وقد مر معنا. وعن جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح بأطول من ذلك، وهذا أيضا مفهوم. في رواية أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة، الغداة يعني الفجر، من 60 إلى 100، وهذا أحسن تحذير، يعني أحسن تحذر أنه من 60 إلى 100. يجوز أن يقل عن 100، يجوز أن يتجاوز عن 100، المهم أنه لا يصل إلى 100. وفي حديث أبي برزة التي بعد الرواية التي بعد تلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. وفي حديث ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث وهي أم عبد الله بن عباس، أم الفضل بنت الحارث، سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. طبعا أم الفضل بنت الحارث هي أسلمت في سنة الفتح، ثم هاجر العباس وسكن المدينة، وهي زوجة العباس فسكنت المدينة. فآخر ما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالمرسلات عرفا في صلاة المغرب. يحتمل أن كان ذلك في سفر، ويحتمل أن ذلك كان في الحضر في المدينة، لكن هذا كله يدل على الجواز. وإلا الأصل حديث جابر اللي مر معنا ذكره، حديث جابر بن سمرة أنه كان يخفف التي بعدها عن التي قبلها وهكذا. ثم في رواية جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، فيه دلالة على جواز أن الإمام يخالف السنة المضطردة للدلالة على الجواز، للدلالة على الجواز. طيب إذا كان يريد أن يقرأ الإمام بالطور والناس المصلين خلفه ما يدرون أنه بيقرأ الطور أو يبي يقرأ بالأعراف، شو يسوي؟ نقول القراءة بالأعراف وبالطور إنما يكون مع الناس الذين أنت تعرفه، رحت أنت وياهم المزرعة اقرأ فيه بالطور، من يمنعك؟ أما تجي إمام مسجد وفيه الناس الواردون، فيه الناس الشاردون، تقرأ فيهم الطور والأعراف، مو صحيح الكلام هذا، أنت تشردهم عن السنة.
رحت أنت مع ربعك المزرعة اقرأ فيهم الأعراف، طبق هذه السنة، هم كلهم ربعك، أنت تعرفهم هم يعرفونك، لا عندك شيء ولا عندهم شيء، بس سواليف وكلام، فإشغالهم بالسنة أحسن. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن السائب من طريق شيخه هارون بن عبد الله وهو الحمال البغدادي الإمام الحافظ، قال حدثنا حجاج ابن محمد وهو الأعور المصيصي، حجاج ابن محمد المصيصي الملقب بالأعور أبو محمد الخراساني وهو تلميذي الأصل، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي والنسبة إلى جده، قال حا وحدثني محمد بن رافع وهو محمد بن رافع النيسابوري الزاهد الحافظ، محمد بن رافع النيسابوري، قال وتقاربا في اللفظ يعني هارون ومحمد، قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج مر ذكره قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر، وهو محمد بن عباد بن جعفر المخزومي المكي، المخزومي المكي، وأمه زينب بنت عبد الله بن السائب، أمه زينب بنت عبد الله ابن السائب، وعلى هذا يقول أخبرني أبو سلمة ابن سفيان وعبد الله بن عمرو بن عاص وعبد الله بن مسيب العابدي عن عبد الله بن السائب، معناته عن جده يعني جده من أمه، يعني محمد بن عباد يرويه بواسطة عن جده من أمه. قال أخبرني أبو سلمة ابن سفيان وهو المخزومي واسمه عبد الله، أبو سلمة عبد الله بن سفيان المخزومي، قال وعبد الله ابن عمرو بن العاص صحابي يروي عن صحابي، وعبد الله بن المسيب العبدي أو العابدي، عبد الله بن المسيب العابدي أيضا مكي من بني السائب، عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه المخزومي المكي. الإسناد اللي بعده قال حدثني زهير بن حرب وهو الإمام العلم المعروف أبو خيثمة الحرشي البغدادي، قال حدثني يحيى بن سعيد وابن القبطان البصري، قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مرة ذكره، قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي، قال وحدثني أبو كريب مرة ذكره، قال أخبرنا ابن بشر مرة ذكره، محمد بن بشر بن فرافصة، عن مسعر مرة ذكره، قال حدثني الوليد ابن سريع الكوفي، الوليد ابن سريع الكوفي المخزومي، عن عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه المخزومي، عمرو بن حريث المخزومي الكوفي. ثم أورد رحمه الله إسناد حديث قطبة، قال حدثني أبو كامل الجحدري وهو الفضيل بن الحسين، ويجوز فضيل بن حسين الجحدري، الفضيل بن حسين الجحدري البصري، قال حدثنا أبو عوانة مرة ذكره، عن زياد ابن علاقة وهو زياد ابن علاقة الثعلبي الكوفي ابن أخي قطبة ابن مالك، زياد ابن علاقة ابن مالك الثعلبي الكوفي ابن أخي قطبة، عن قطبة يعني عن عمه، يعني يرويه عن عمه، عن قطبة ابن مالك الثعلبي رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأخطأ من عده في التابعين. ثم ورد رحمه الله إسنادا آخر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره قال حدثنا شريك وهو شريك بن عبد الله النخعي، شريك بن عبد الله النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي، وابن عيينة وسفيان بن عيينة المكي أبو عبد الله الإمام العلم المعروف، وبقية الرجال مر ذكرهم. ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي الإمام المعروف البصري الحافظ، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر، محمد بن بشار ملقب ببندار، وأما محمد بن جعفر فهو ملقب بغندر البصري، وبقية الرجال مر ذكرهم. ثم ورد حديث جابر من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره قال حدثنا حسين بن علي وهو الحسين بن علي الجعفي مولاهم الكوفي، الحسين بن علي الجعفي مولاهم الكوفي، قال عن زائدة وهو ابن قدامة، زائدة ابن قدامة الثقفي الكوفي، قال حدثنا سماك ابن حرب وهو سماك ابن حرب الذهلي الكوفي، سماك ابن حرب الذهلي الكوفي عن جابر ابن سمرة مر ذكره. ثم ورد إسنادا آخر لحديث جابر وقد مر ذكرهم أو ذكر الرجال فيهم إلا يحيى بن آدم، فهو يحيى بن آدم المقري، يحيى بن آدم المقري القرشي مولاه الكوفي. عن زهير مر ذكره، عن سماك مر ذكره، عن جابر بن سمرة. ثم ورد إسنادا آخر وقد مر ذكرهم جميعا، ثم ورد إسنادا آخر وقد مر ذكرهم جميعا إلا أبو داود الطيالسي وهو الإمام العلم المعروف صاحب المسند، ومسند الطيالسي من متقدمي المسانيد، واسمه سليمان بن داود ابن الجارود، أبو داود الطيالسي اسمه سليمان ابن داود ابن الجارود البصري الحافظ الفارسي الأصل مولى آل الزبير. ثم ورد رحمه الله تعالى إسنادا لحديث أبي برزة قال وقد مر ذكرهم جميعا إلا التيمي وهو سليمان بن طرخان التيمي البصري والد معتمر، عن أبي المنهال وهو سيار بن سلامة الرياحي، أبو المنهال الرياحي سليمان بن سلامة البصري، عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه صحابي معروف واسمه نضلة، واسمه نضلة ابن عبيد، نضلة ابن عبيد الأسلمي الخزاعي، نضلة ابن عبيد الأسلمي الخزاعي. ثم ورد إسنادا لحديث ابن عباس وقد مر ذكرهم إلا مالك فهو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس ابن عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر المدني، عن عبيد الله بن عبد الله وهو عبيد الله بن عبد الله ابن عمر بن حفص ابن عاصم العمري، أو لا هذا يروي عنه ابن شهاب، إذا روى عنه ابن شهاب فيكون هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود، عبيد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه. ثم عن ابن عباس أبو العباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الأمة بحر العلم ترجمان القرآن أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله أسانيد أخرى متعددة لحديث ابن عباس، ومر ذكرهم إلا عمرو الناقد، فهو عمرو بن عبد الله، عمرو بن محمد الناقد البغدادي الإمام العلم المعروف. قال حدثنا سفيان، وهو مر ذكره، ابن عيينة. قال وحدثني حرملة ابن يحيى، وهو التجيبي، حرملة ابن يحيى التجيبي المصري أبو حفص. قال أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله ابن وهب المصري تجيبي أيضا. قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي المصري أيضا. ثم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، مر ذكره، وعبد بن حميد. عبد بن حميد هو الإمام العلم المعروف صاحب المسند، من كبار شيوخ البخاري. عبد بن حميد أبو محمد الكسي أو الكشي، فارسي الأصل. قال أخبرنا عبد الرزاق، مر ذكره. قال أخبرنا معمر، وهو معمر ابن راشد الأزدي الإمام العلم المعروف. ثم قال وحدثنا عمرو الناقد، ومر ذكره. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وهو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد الزهري. يعقوب بن إبراهيم ابن سعد يعني يرجع نسبه إلى عبد الرحمن بن عوف، وهو زهري. يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، وهو بغدادي، وهو بغدادي من أئمة بغداد. قال حدثني أبي، يعني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، عن صالح، وهو صالح ابن كيسان المدني، صالح ابن كيسان المدني الدوسي مولاهم، كلهم عن الزهري، مر ذكره. ثم ورد إسناده حديث جبير بن مطعم، قال حدثنا يحيى بن يحيى، مر ذكره، ومالك بن شهاب، مر ذكره، عن محمد ابن جبير، وهو محمد ابن جبير بن مطعم ابن عدي، محمد ابن جبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، فيجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، محمد بن جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف القرشي المدني، عن والده جبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل القرشي الصحابي المعروف. وأبوه المطعم ابن عدي كان يعني كان من أسخى العرب، كان من أسخى العرب، وكان يطعم الناس طعاما عظيما، لكن مات على الجاهلية. ثم ورد رحمه الله أسانيد أخرى لحديث جبير، وقد مر ذكرهم كلهم. وسفيان هنا هو ابن عيين المكي، وبقية الرجال مر ذكرهم. نعم، ما تبغى نكمل باب القراءة بعد الأشياء ولا نكتفي بهذا القدر؟ صلى الله عليه وسلم. قول. لا، لما تقول سنة يعني الفقهاء دقيقين، أدق من عباراتنا. إحنا أحيانا قد نقول عن أمر جائز سنة، الفقهاء يقولون جائز، الفقهاء أدق تعبيرا منا. لما يقول سنة يعني كان يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ يعني ما في شيء اسمه سنة، إحنا يجوز العبادات، العبادات تقول عنها إما مستحبات، عرفت، وإما سنن، وإما واجبات، هذا من حيث الحكم. المستحب هو الجائز، فقهاء عندهم دقة، هو عندهم تقسيم ثنائي، فرض غير فرض، صح؟ طيب غير الفرض قد يكون عند من دقة عباراتهم، يقولون سنة ويقولون جائز، يقصدون بالجائز هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. نعم، يعني مثلا لو قال لك قائل، هل يجوز ترك الضحى شو تقول؟ بس ما يصير تقول السنة. نعم هذا السؤال وجيه، يعني أبو عبد الرحمن يقول تبين لعمر أن سعد كان مظلوم في شكاية أهل الكوفة له، فلماذا إذن عزله؟ الصواب والله أعلم أنه ما عزله، أراد، جاءت روايات كثيرة تؤكد أنه قال ارجع، قال لا أرجع إليه. نعم حين أسماء يبون إيش عقروا لهم، عرفت؟ هذا في روايات تؤكد هذا المعنى، وفي روايات أن عمر أراد أن يوليها فاستعفى، في روايات أن عمر أراد أن يوليه مكان آخر فاستعفى. نعم اللي قدر المكروه في طالة قراءة أهل الكوفة أو قراءة الخوارج هو مجاوزة السنة، يعني يجي الظهر يقرأ فيه الظهر مثلا 100 آية، هذا مكروه. نعم خلاف السنة يقال. واضح؟ لا ما يلزم، أنت الحين دائما مثل ما ذكرت لكم، يعني لما يقول ويقرأ في الأخريين بنصف من ذلك، يعني يقرأ بقراءة مجودة، ما يقرأ قراءتنا. نعم يردد الآية. نعم ما احنا قلنا هذا فيه توجيهات. التوجيه الأول يقرأ في الركعتين الأولين من العصر على قدر النصف، على قدر ما يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر، صح؟ من حيث المجموع، حيث المجموع يصير 15، هذا هو الراجح. لا بالركعة الواحدة في الظهر، بالركعة الواحدة 7 من حيث المجموع كم صاروا؟ أو 14 قول، على اختلاف في طريقة العد. في الظهر في العصر تحريق التحذير كان ايش؟ حذر وقدر في الركعة، في كل ركعة كان في تنصيص. نعم في كل ركعة 15. نعم الحين سهل، الحين انت الحين عود نفسك انك في الفجر تقرأ بالمئين، بالمئين معها تبدأ بالطوال، لكن لا تزيد عن 100 آية. طبقت السنة المئين ولا ما طبقت إذا ما زدت عن 100 آية؟ لا لا قطعا العبرة ليس بالسنة، ما حد يقول العبرة بالسورة، ما حد قال هذا الكلام، لذلك ما يجي أحد يقول لك السنة أنك تقرأ الطور في المغرب، مو صحيح، ما حد قال هذا الكلام، هذا كلام معاصرين، ما في أحد من السلف قال هذا الكلام، عرفت؟ هم قالوا شيئين من السنة، تقرأ السجدة في الفجر، الإنسان في الفجر ليش؟ لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الأعلى في الأولى في الجمعة والغاشية ليش؟ لمداومة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قالوا قاف في الأولى والقمر في الثانية في العيد لمداومة النبي، في فرق بينهم. واضح؟ أنت فهمت الحين كيفية الختم؟ بس بل جاءت روايات أنه كان يقرأ في الفجر بسورة البقرة ويقرأ في غيرها في الأنعام، طيب طوال المفصل قاف مر معنا قبل قليل، شو ما جاء. أنا معك، يعني الفقه يعني مقدارا مو منصوص، مقدارا. نعم وإياك. لم يقل أحد من الفقهاء أن الجهر في صلوات الجهرية فرض، قالوا سنة، وبعضهم قال بالوجوب، وفي فرق عندهم بين الفرض والوجوب. الفرض معناته ركن، لو تركته بطلت الصلاة، أما الوجوب عند بعضهم يقول لا تبطل الصلاة لكن تجبر بسجود سهو. نعم الصواب أنها سنة، الصواب أن الجهر في الصلوات الجهرية سنة، ما تبطل الصلاة. بالدليل، تبي تعرف الدليل يا عبد الرحمن؟ أنت حين لو صليت بروحك في الفجر تجهر؟ لو كان ركن كان يجب أن تجهر، الركن لا يترك، علامة الركنية شنو؟ أنك أنت بروحك مع الناس هي ما تتغير. واضح؟ لا لا من حال الإفراد لا 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 للسماء إلى السماء التي فيها الله. السماء هناك بمعنى العلو، العلو المطلق. نعم نعم بعد السابعة يستأذنون يكلمون الله عز وجل فهو في العلو. كيف عرفوا؟ هم أئمة العلم، أئمة الرواية، أئمة الجرح والتعديل. أنا أضرب لك مثال، لو أنت جاءك شخص وقال مثلا أنت كيف تعرف أن البائع الفلاني يدلس أو ما يدلس؟ بس شفت شلون؟ ما في طريقة تقول لي إياها، بس تقول أنا عارف بالتعامل. لو أخذت شيء أصفر، ها؟ لو أخذت شيء أصفر، أي شيء أصفر، خذه إلى الجواهرجي، قل له هذا إيش؟ اللي عندهم خبرة، اللي عندهم خبرة بمجرد لمسي يقول لك هذا مو ذهب. على قولة أبو عبد الرحمن أول ما يشوفه يقول لك مو ذهب. اللي ما عنده خبرة لازم يجيب آلات، يجيب كذا. فإحنا المحدثين غير البخاري ومسلم، بل غير الأئمة الستة، غير العلماء المشهورين، يحتاجون إلى النظر والفحص والدقة ووضع الضوابط والقواعد. هذولا ما يحتاجون، هذولا بس يعرفون من اللي روى عن وليد بن مسلم، يعرفون هذه محفوظة خلاص، لا غير مقبول. لذلك ما رووا، هم رووا حديث إن لله 99 اسم من طريق الوليد، ما رووا زيادة لعلمهم أنها إيش مدرجة من عندي. نعم هل لرجب خصائص في زيادة الأعمال الصالحة؟ لا شك أنها من الأشهر الحر. ها أشهر الحر ماذا يقتضي؟ يقتضي أمران، أحدهما وجوب ترك المظالم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والثاني الترقية والتهيئة. لكن ما ورد فيه عبادة خاصة إلا ما كان يروى عن ابن عمر أنه كان يرى فيها العمرة، لكن رد عليها عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم السؤال وجيه، يعني أبو عبد الرحمن يسأل يقول نحن نقول أن موسى كليم الله لأن الله كلمه في الأرض بلا واسطة، وسمع موسى كلام الرب في الأرض فهو مخصوص بذلك. ألا يرد على هذا قول إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. نقول لا يلزم من هذه المحادثة ذهاب خصوصية وكلم الله موسى تكليما. لماذا؟ لأن كون الله جل وعلا كلم إبراهيم ببعض الكلام لا يعني أنه أصبح مكلما. ليش؟ قال الفقهاء العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كلمه الله، لكن ما كان له كلام في المنام في الأرض، فقال يحتمل أن يكون هذا منامية، أن إبراهيم دعا ربه قال ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني، قال ربي أرني كيف تحيي الموت، ربي أرني كيف تحيي الموت، ربي أرني كيف تحيي الموت، فأراه الله في المنام قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ففعل لما صحى من النوم. فيحتمل هذا أو يحتمل أن يكون بواسطة الملك. ولو قلنا أن المحادثة جرت بدون واسطة وبدون منام فلا ينفي خصوصية أن يكون موسى كلمه، لأن المقصود هنا بكلام الله يعني وحيه إياه في الأوامر والنواهي، وهذا لا يتعلق بالأوامر والنواهي. نعم كل كلام الله. المساجد أكيد موجودة قبل، المساجد معناها المعابد، ما معنى المسجد؟ معبد بالعربية، مسجد بالعربية إيش؟ مسجد. وأن المساجد لله، المعابد لله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كده. ما في شيء، شو المشكلة يعني؟ ما فهمت. صحيح صالوتة يعني مصلى، احنا نترجمها مصلى، عندنا مصليات صح؟ نعم. لا ما كان في كنائس، الديانة ديانة عيسى عليه السلام، رفع عيسى عليه السلام قبل أن يصبح لهم مكنة، رفع عيسى عليه السلام قبل أن يصبح لهم مكنة، عرفت؟ فما بنى لا معبدا ولا كان يصلي حيث ما شاء. موسى كذلك ما بنى شيء، إنما بنى أنبياء بعده، كان في التيه، وش يبني في التيه؟ يعني موسى عليه السلام وين مات؟ طيب في التيه ما في بنيان ده، ما بنى اليهود في التيه ولا حجرا على طين ولا طينة على حجر. 40 سنة هم أهل بدو خيام روح. لا ما تكون باطلة، جاء بعدهم وضعوا لهم المعابد الأنبياء بعدهم، كلما هلك نبي جاء نبي ولا لا؟ نعم. بس موسى ما بنى، طبعا صحيح، وإلى الآن صحيحة، إلى الآن صحيحة، بس حنا نطالبهم بشيء، إقامة وإزالة الصور والصلبان وإقامة العبادة لله الواحد القيام. ولو أنهم دخلوا في ذمة المسلمين لما جاز للمسلمين التعرض لهم، حتى لو كان فيها بدع وشركيات. تفضل يا عبد الرحمن. يجوز ترديد الآية في الصلاة، ولا نقول سنة، ما نقول سنة، يجوز ترديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يردد آية حتى صلاة الفجر: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وصلى عمر بالناس وقرأ بسورة يوسف في الفجر، يوسف مو من القصار طوال المفصل صح، فقرأ بهم سورة يوسف، فلما وصل عند قوله: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، قال: بكى، فما استطاع أن يكملها فركع، ردد لكن ما استطاع أن يكمل فركع. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، تفضل. ما يجوز الصلاة، ما تجوز في الكنائس ما دام فيها الصلبان وفيها الصور والتماثيل. سبحانك اللهم وبحمدك، إنما يجوز لو عدمت.